بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في هذا اليوم المبارك نستعرض وإياكم درس العقيدة للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا شارحا ومعلقا على هذا المتن المبارك صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف، أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين بالرياض. بداية هذه الحلقة نرحب بكم فضيلة الشيخ فحياكم الله.
وأنا كذلك أحييكم، بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا حيلة لأحد، ولا تحول لأحد، ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى، وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. غلبت مشيئته المشيئات كلها، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي عليه رحمة الله: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. هذه العبارة دل عليها قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله سبحانه وتعالى: لا نكلف نفسا إلا وسعها. فقال عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في هذه الآية قال الإمام سفيان ابن عيينة في قوله تعالى: إلا وسعها، قال: إلا يسرها. فالله سبحانه وتعالى من رحمته أنه سبحانه وتعالى لم يكلف عباده إلا ما فيه اليسر، كما قال عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا أمر. الأمر الآخر ينبغي أن ننبه الإخوة وننبه من يشاهد هذه الحلقة أن الشرائع ليس كما يظن البعض أنها فيها يعني معنى الكلفة والمشقة، لا لا، ليس الأمر كذلك. فهذه الشرائع من صلاة وحج وزكاة وسائر هذه الأمور هي قرة العيون، هي قرة العيون وبهجة النفوس. فلا نجد الراحة والطمأنينة إلا بالالتزام بشرع الله. ولهذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالمقصود أن هذه لا يقال عنها تكاليف. نعم، هي فيها من ما يعني ما يكتكرهه النفوس وحظوظ النفوس، كما قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. لكن هذا الشيء الذي تكرهه النفوس من جهة الشهوات، هذا الأمر الذي تفعله ويفعله المؤمن من صلاة وإن خالف هواه سيجد من انشراح الصدر وقرة العين وبهجة النفس ما لا يوصف. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما سمعنا: وجعلت قرة عيني في الصلاة. هنا بعدها قال رحمه الله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم. يقول الطحاوي: لا يطيق العباد إلا ما كلفهم. هذه العبارة كما أشار الشارح ابن أبي العز رحمة الله عليه، هذه العبارة فيها قلق، هذه العبارة فيها قلق، بمعنى أن الطحاوي يعني لم يكتكن عبارته دقيقة هذه الجملة. هو الآن يقول: ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وليس الأمر كذلك. فالله سبحانه وتعالى لو فرض علينا صلاة سادسة نطيق أم لا نطيق؟ نطيق. ولو فرض الله علينا صيام شهر غير رمضان لأطقنا ذلك. لكنه سبحانه وتعالى من رحمته وكرمه عز وجل أنه سبحانه وتعالى لم يكلفنا إلا ما فيه اليسر، كما سمعنا في قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. فهذه الشريعة فيها السماحة واليسر، ولله الحمد والمنة. هذا ما ينبغي أن ينبه عليه في هذه العبارة.
طيب عفوا الشيخ، نعم. وش الأفضل في مثل هالعبارة؟ يعني وش يقال الأفضل؟
يعني هالعبارة ليست دقيقة، نعم. ولهذا الطحاوي يعني عفوا ابن أبي العز عقبها، نعم. هو لو قال ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ثم استمر دون هالعبارة استغني عنها لكان أليق، لأن هنا ما يقول ولا يطيقون إلا ما كلفهم، كما ذكرنا أن الله تعالى لو كلفنا بصلاة سادسة، لو فرض الله علينا مثلا الزكاة أكثر من مرة في العام، لا 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 كان هذا في مقدور الناس، لكن الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا ما فيه طاقتنا، وإنما كلفنا ما فيه اليسر، ما فيه اليسر والسهولة علينا ولله الحمد. يبقى عندنا هنا في تفسير الحوقلة ولا حول ولا قوة إلا بالله، ذكر عندكم الطحاوي رحمه الله التفسير الذي سمعناه، قال لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. هذا المعنى الذي ذكره الإمام الطحاوي جاء بمعناه عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فابن مسعود الصحابي الجليل فسر هذه العبارة بما يلي، يقول ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير الحوقلة، قال لا تحول عن معصية الله إلا بعصمة الله، لا تحول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. يقول لا تحول عن معصية الله إلا بماذا؟ إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بماذا؟ إلا بعون الله تعالى. وهذا الكلام الذي قاله الصحابي الجليل ابن مسعود قال عنه الخطابي في شأن الدعاء، قال هذا أحسن ما فسرت به الحوقلة، يقول هذا أحسن ما فسرت به الحوقلة. وكلام الطحاوي كما سمعنا قريب من ذلك، كلام الطحاوي هنا فيما سمعناه قريب من كلام مسعود رضي الله عنه، لكن الذي يبدو والله أعلم والذي عليه الجمهور أن الحوقلة أعم من ذلك كله. تلحظون في تعريف الطحاوي ومن قبل الصحابي الجليل المسعود أنه ماذا جعل التحول؟ ماذا التحول؟ عن إيش؟ عن المعصية، أليس كذلك؟ والقوة على ماذا؟ على الطاعة، أليس كذلك؟ لكن الذي يبدو من خلال لفظ الحوقلة أن الأمر أعم من ذلك كله، فأنت الآن تقول لا حول، أليس كذلك؟ تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فهنا لما تنظر إلى لا وهذه نافية للجنس، أليس كذلك؟ وحول هنا نكرة، أليس كذلك؟ جاءت في سياق النفي فتفيد ماذا؟ تفيد العموم، تفيد العموم. إذن هنا الحوقلة لما نقول لا حول أي لا تحول من أي حال إلى حال، لا تحول مثلا من المرض إلى الصحة إلا بالله، ولا تحول من المعصية إلى الطاعة إلا بالله، ولا تحول من الفقر إلى الغنى إلا بالله، وهكذا. فلا تحول من أي حال من الأحوال سواء الدينية أو الدنيوية إلا به سبحانه وتعالى، فهو المستعان وعليه التوكلان. ثم نأتي إلى كلمة ولا قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله، فالمعنى بالقوة هنا القدرة على ذلك، يعني القدرة على ذلك التحول، القدرة على ذلك التحول، القدرة على التحول من الفقر إلى الغنى، القدرة على التحول من الجهل إلى ماذا؟ إلى العلم، القدرة على التحول من المرض إلى الصحة، فكل ذلك به سبحانه وتعالى فهو المستعان. المقصود الذي يعني نقل عن الجمهور واختاره شيخ الإسلام بن تيمية ماذا؟ أن هذه كلمة عامة أم تختص بما جاء عن الصحابي الجليل أو ما قاله الطحاوي؟ أنها عامة، أنها عامة، لا تحول من أي حال إلى حال، ولا قوة على هذا التحول إلا به سبحانه وتعالى. وهنا يعني في ختام الكلام عن الحوقلة نذكر بكلام مهم ذكره ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب لما تكلم عن كلمة عن الحوقلة، قال رحمه الله كلاما ما معناه أن هذه الكلمة، كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، لها تأثير عجيب، لها تأثير عجيب في ركوب الأهوال واقتحام الأمور. فالإنسان إذا كان عنده أمور عظيمة يريد أن يؤدي عملا عظيما ومشروعا كبيرا وعملا جسيما فعليه ماذا؟ عليه بالحوقلة. للأسف أن كثير من الناس أو الكثير المسلمين لا يقولون الحوقلة إلا في حال إيش؟ إلا في حال مصائب. لا، ليس الأمر كذلك، هذه الحوقلة تقال عندما الإنسان يريد أن يعزم على عمل أو يعزم على أمر عليه أن يستعين بالله سبحانه وتعالى. وكما كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا ما يتعلق بهذه الحوقلة. بعدها الكلام الذي بعده ظاهر وبين ومر بنا في موضوع القدر لما قال الطحاوي رحمه الله: كل شيء يجري مشيئة الله وعلمه وقضائه، قضائه طبعا الكوني وقدره. نعم، قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال بعدها: وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هنا تحدث رحمه الله عن أنه سبحانه وتعالى منزه عن الظلم، وهذا الموضوع كما قلنا يعني هو من موضوعات القدر. ونتحدث الآن في هذه المسألة عن معنى الظلم، ما معنى الظلم الذي ينزه الله تعالى عنه. بإيجاز شديد أيها الإخوة ومن يشاهد هذه الحلقة، الظلم معناه في لغة العرب ومعناه عند أهل السنة أيضا، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. الظلم هو ماذا؟ هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم. والله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم، قال تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا. وجاء في حديث أبي ذر الحديث القدسي قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فإذا الله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم، وموصوف بأنه سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وأعدل العادلين سبحانه وتعالى. إذن اتضح لنا ولكم أن الظلم معناه الصحيح الذي جاء في كتب اللغة والذي قررها للسنة هو ماذا؟ هو وضع الشيء في غير موضعه. ولهذا الذي أشرك بالله هذا يعد ظالما، إن الشرك لظلم عظيم، لأنه وضع العبادة في غير موضعها. وهكذا هذا ما يتعلق بالظلم عند أهل السنة. أما الجبرية بما فيهم الأشاعرة فقالوا أن الظلم هو التصرف في ملك الغير. الظلم هو ماذا؟ التصرف في ملك الغير. وقالوا إن الظلم ممتنع على الله، يقول يستحيل ممتنع على الله سبحانه وتعالى. فنأتي نناقش هذا الكلام، وهو لما يقول إن الظلم هو إيش؟ التصرف في ملك الغير، ويقول هذا الظلم ممتنع مستحيل. فقولهم أن الظلم ممتنع مستحيل، نحن نسألكم أيها الطلاب، أيهما أحق بالكمال لما يكون هناك أمير أو ملك لا يظلم، أو شخص صعلوك لا قدرة له ولا قوة ولا يستطيع أن يظلم لضعفه ومهانته، أيهما أكمل؟
صاحب القدرة لا شك.
نعم لا شك، لأن صاحب هذا الملك وهذا السلطان الذي لا يظلم عنده قدرة أن يظلم ولا ما عنده قدرة؟
نعم.
وأيهما أكمل، الذي يقدر أن يظلم فلا يظلم، أم الذي لا يظلم لعجزه؟ هنا فهنا كذلك لما يقول الظلم ممتنع عن الله ليس كمالا، لكن نحن نقول الله سبحانه وتعالى يقدر على ذلك، لكنه سبحانه وتعالى حرم ذلك على ماذا؟ على نفسه سبحانه وتعالى. هذا أمر والله سبحانه وتعالى له الكمال، له الكمال. فإذا كان المخلوق مثل عندما يقال مثلا في الحديث الصحيح: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال عليه الصلاة والسلام: إمام إيش؟ إمام عادل. لما يأتيك إمام صاحب ولاية صاحب سلطة ولا يظلم، هذا يعد ماذا؟ يعد مدحا. والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى على النجاشي وقال: إن فيها ملك إيش؟ أي نعم، أن فيها ملك لا, 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 لا يظلم. المقصود أن الظلم ليس ممتنعا على الله ولا مستحيلا، فهذا لا يعد كمالا ولا مدحا، وإنما هو سبحانه وتعالى يقدر على ذلك، لكنه سبحانه وتعالى حرم ذلك على نفسه تكرما وتفضلا وتحقيقا لهذا الكمال المطلق له سبحانه وتعالى. أمر آخر لم يقول الظلم هو التصرف في ملك الغير. التصرف في ملك الغير ليس 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 يعني أمرا دقيقا، ليس أمرا صائبا. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك لما يأتي شخص مثلا الآن ويأخذ مثلا المال من جيبه، يخرج المال من جيبه، ماله الذي في جيبه يخرجه ثم يحرقه، هل هذا يعد عدلا أم يعد سفها؟ سفها. طيب الآن هذا الآن تصرف في ملكه ولا تصرف ملك غيره؟ تصرف في ملكه، فهذا لا يعد عدلا، هذا يعد سفها. فليس كل تصرف في ملك الإنسان يعد إيش ماذا؟ عدلا. في المقابل أيضا في الرد على من يقول أن الظلم هو تصرف في ملك الغير، نرد على هؤلاء لما القاضي مثلا القاضي الشرعي لما يحجر على السفيه، أليس كذلك؟ هذا رجل سفيه ليس عنده يعني رشد في تصريف ماله، فيرى القاضي من باب المصلحة الشرعية أن يحجر على ماله. فالآن القاضي تصرف في ملك غيره ولا ما تصرف؟ هل يعد ظالما؟ لا لا يعد ظالما، بل هذا هو عين الحكمة أن يحجر على السفيه. فالمقصود أن تعريف الظلم التصرف في ملك غيره ليس تعريفا دقيقا ولا صائبا. هذا تعريف الظلم عند من قلنا؟ عند الجبرية، عند الجبرية بما فيهم الأشاعرة. ننتقل إلى الطرف المقابل، فإذا قلنا الظلم عند الجبرية ننتقل الظلم عند من؟ عند القدرية، عند القدرية اللي هم المعتزلة ونحوهم. فهؤلاء ماذا يقولون؟ يقول الله تعالى منزه عن الظلم، لكن الظلم عندهم ماذا؟ يفسرون الظلم ويقيسون الخالق بالمخلوق قياس تمثيل. ما معنى هذا؟ يقولون أن الله سبحانه وتعالى لو قدر المعصية على العبد وعاقبه لكان ماذا؟ لكان ظلما. ولهذا قالوا العدل عند المعتزلة ماذا؟ أن الإنسان يخلق فعل نفسه. وهل هذا مدح لله سبحانه وتعالى؟ لاحظوا الآن هم يقولون الظلم عندهم ماذا؟ أن الله تعالى يقدر على العبد المعصية ثم ماذا؟ يعاقبه عليها. العدل إذن ماذا عندهم؟ أن الإنسان ماذا؟ أن الإنسان يخلق فعل نفسه. فهم يعني أرادوا أن ينزه الله تعالى عن الظلم، لكن وقعوا في شر من ذلك، وهو ماذا؟ أنهم أخرجوا أفعال العباد عن ملك الله سبحانه وتعالى، فجعلوا مشيئة العبد تغلب مشيئة الله تعالى. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ونختم هذا الموضوع بحديث ذكره الشارح وأورد كلام القيم في معناه، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. لو أن الله تعالى عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. أخرجه أحمد وأبو داود. طيب نترك هذه المسألة ننتقل إلى ما بعدها.
طيب في بعض الأسئلة.
طيب تفضل.
نعم. هنا الأخ أبو عبد الله من الجزائر يقول: كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، هل هي ذكر أم دعاء؟ هل المقصود بها الذكر أو الدعاء؟
يعني هي لا شك أنها لو قلت دعاء هي دعاء عبادة، هي دعاء عبادة. نعم. فهي ذكر. قال عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري: قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فهي يجتمع أنها هي ذكر وهي دعاء. نعم، هي ذكر الله سبحانه وتعالى لما فيها من الثناء على الله، وأن الله تعالى هو المستعان وعليه التكلان، فهي ذكر وهي أيضا دعاء. نعم، هي دعاء عبادة، ودعاء العبادة هو الذكر. أنت لا إذا قلت سبحان الله هو يجتمع فيه الأمران، أنه ذكر وأنه ماذا؟ دعاء عبادة. وإذا قلنا أنه دعاء عبادة، فدعاء العبادة يستلزم ماذا؟ يستلزم دعاء المسألة. أنت الآن لما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت الآن تثني على الله سبحانه وتعالى. هذا الثناء وهذا الدعاء اللي هو دعاء عبادة يستلزم المسألة، يستلزم الافتقار والتضرع والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى.
جميل.
فيجتمع فيه الأمران.
طيب هنا
الشيخ الطحاوي قال: ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله إلا بتوفيق الله. فهل هناك فرق بين معونة الله وتوفيق الله؟
لا، هو يبدو هنا لما قال هنا لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد إلا بمعونة الله، فهنا لما جاءت التحول من حال إلى حال لا بد فيه من عون الله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاد، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليه إلا بتوفيق الله. التوفيق هنا بمعنى أن هو بمعنى الإعانة، لأن نجد العلماء يفسرون التوفيق بالإعانة، والتوفيق يقابله ماذا؟ الخذلان. يقابله الخذلان. الخذلان أن يكل الله تعالى العبد إلى نفسه، فإذا وكل إلى نفسه هل تتحقق له الإعانة ولا لا؟ لا، ما تتحقق له الإعانة. فيبدو أن المعنى متقارب، لكن حنا اللي كان كلامنا في هذا يا أخي الكريم أن الطحاوي رحمه الله كأنه الآن جعل التحول فيما يتعلق يعني بالمعصية والقوة على ماذا؟ على الطاعة، قريب من كلام مسعود رضي الله عنه. والصواب قلنا ماذا؟ الصواب العموم أنه يعني يتناول التحول من أي حال إلى حال كما سمعنا كلام شيخ الإسلام ونسبه إلى الجمهور والله أعلم. طيب فضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات.
هذه المسألة أيها الإخوة ومن يشاهد هذه الحلقة، هذه المسألة هي كما تلحظون هي مسائل الفروع، وسبقا قلنا ومر بنا أكثر مرة أن أهل السنة يضمنون متون الاعتقاد جملة من مسائل الفروع التي يخالف فيها البدع وتكون شعارا لهم. فهنا لما يقول في دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة الأموات، هذه المسألة تبحث في كتب الجنائز كما لا يخفى، وفيما يهدى الميت من القرب والطاعات. فالطحاوي رحمه الله يعني أوردها في كتابه مخالفة لمن؟ لأهل الكلام، لأهل الكلام. والشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار نص على أنه المعتزلة، فالمعتزلة أو أهل الكلام عموما يرون أن يعني أن الميت لا ينتفع بأي شيء، لا ينتفع لا بدعاء ولا يعني بشيء مما يهدى إليه، لا ينتفع بالدعاء ولا بالصدقة ولا غير ذلك. فهذا فيه رد على الكلام القائلين بأن الميت لا ينتفع بشيء من سعي الأحياء. فهنا لاحظ طحاوي قالوا في دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، فهذا أمر محل اتفاق أننا إذا دعونا لهذا الميت أنه ينتفع بهذا الدعاء، وأيضا إذا تصدقنا عنه ينتفع لما ينتفع كذلك، وهذا محل اتفاق، محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة أن الميت ينتفع إيش بهذه الأمور، ينتفع بالدعاء المسلمين، ينتفع بالصدقة، أليس كذلك؟ كما في الحديث في مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يموت ويصلي عليه أربعون شخصا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. أيضا عندك الصدقة في حديث سعد بن عبادة لما ماتت أمه، لما قال إن أمي افتلت نفسها أفتصدق عنها، فتصدق عنها والنبي صلى الله عليه وسلم قرر ذلك. فالميت ينتفع بما يهدى إليه من الصدقات، فهذا محل اتفاق. أيضا الحج كما جاء في قصة الخثعمية والجهنية لما قال حج عن أبيك إيش واعتمري، فهذا محل اتفاق. أيضا من أمور التي هي محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة ما تسبب فيه الميت، يعني كل ميت مثلا يعني أوقف وقفا صدقة جارية ينتفع لما ينتفع، ينتفع بهذا. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث هريرة: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يبقى عاد الخلاف الذي أطال فيه الشارح ونقل عن كلام القيم في كتاب الروح قضية العبادات البدنية، هل ينتفع بها؟ يعني هل مثلا يسوغ أن يصلي على الميت، أو مثلا يقرأ القرآن ويهدى ثوابه للميت؟ فنجد أن مثلا المذهب أبي حنيفة وأحمد أنهم يتوسعون في ذلك من جهة إهداء الثواب العبادات البدنية، ويلحقونها بالعبادات المالية، يعني العبادات المالية مثل الصدقة. الصدقة مشروعة ولا من مشروعة؟ مشروعة، يعني الدليل واضح في هذا. وبعض العلماء يمنعون ذلك، ومنهم مذهب مالك والشافعي، فيقتصرون على العبادات المالية. واضح الخلاف الآن؟ والذي يختاره بعض المحققين وافتي به المشايخ عندنا هنا مشايخ اللجنة الدائمة هنا في السعودية، أن فعل القرب عن فعل القرب وهدائه للميت يقتصر فيه على ما جاء إيش؟ على ما جاء به الدليل، يقتصر على ما ورد به الدليل. الصدقة جاء بها الدليل. الصيام قال عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. الحج كما سمعنا. فالذي اختاره مشايخ اللجنة الدائمة هنا في السعودية أن يقتصر على ماذا؟ على ما جاء به الدليل. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. يبقى عندنا مسألة نختم بهذه المسألة الجزئية، وهي قضية أن الذين منعوا أن الميت ينتفع بسعي غيره احتجوا بآية النجم في قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فاحتجوا بهذه الآية على أن الميت لا ينتفع بسعي الأحياء. فالعلماء لهم عدة أجوبة في الرد على هذا الاستدلال، لعل أظهر وأقوى الردود في هذه المسألة أن نقول هذه الآية ليس لهم أن يحتجوا بها على أن الميت لا ينتفع بسعي الأحياء. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك تأملوا في الآية، الله تعالى قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان، فهنا اللام لام الملك، فالإنسان إنما يملك ماذا؟ يملك سعيه، والملك شيء والانتفاع إيش؟ شيء آخر. فهذا الانتفاع ينتفع به الغير وإن كنت إيش مالكا له. ومثال ذلك مثلا لو أن شخص عليه دين 1000 ريال وجئت وأنت قضيت هذا الدين عنه، تبرأ ذمته ولا ما تبرأ؟ تبرأ ذمته، لكن من الذي يملك المال؟ أنت ولا هو؟ نعم نعم أنت الذي يملك المال، هو الذي قضاه ليس كذلك، وانتفع به هذا المدين. واضح الآن؟ إذن نحن نقول الآية الكريمة هل نفت انتفاع الرجل بسعي غيره أم نفت ملكه لسعي غيره؟ وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، نفت ماذا؟
انتفاعه من سعي غيره.
نفت لا وليس قلنا اللام لام إيش؟ لام الملك. إذن نفت ماذا؟ نفت أن يملك سعي غيره ولا أن ينتفع بسعي غيره؟ ما الذي نفته الآية؟ نفت الآية الكريمة أن الشخص لا يملك سعي غيره، ولم تنفي الآية ماذا؟
الانتفاع.
هذا ما يتعلق بهذه المسألة.
جميل. بارك الله فيكم شيخ. معنا اتصال من الأخت أم محمد من مكة، تفضلي يا أخت.
ألو،
أهلا وسهلا، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أحسن الله إليك، أنا سؤالي بالنسبة للحديث الذي ذكرته إن الله سبحانه وتعالى لو عذب يعني أهل سمائه وأهل أرضه يعني بعدله سبحانه وتعالى يعني لما كان يعفي ذلك شيء، يعني يا شيخ الله يرضى عليك أنا حصل عندي يعني نوع من التعارض، يعني كيف ذلك؟ في الآية الكريمة ذكر الله سبحانه وتعالى إنه يعني في السماء يسبحون له ولا يسأمون ولا يعصون الله ما أمرهم، يعني بخلاف أهل الأرض، يعني أهل الأرض ممكن يعني ينطبق عليهم، إنما أهل السماء يعني هم لا يعصون الله ويسبحون لله وهم دائمون العبادة، حتى أنه يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في السماء ما في موضع 4 أصابع إلا وملك راكع وملك ساجد. طيب. نرجو من الشيخ يعني توضيح ذلك وجزاكم الله خيرا.
شكرا لك يا أختي، بارك الله فيك. نعم فضيلة الشيخ.
يعني هو الكلام اللي ذكرته السائلة يعني القيم رحمه الله ونقل ذلك الشارح شرح هذا الحديث بما يزيل هذا اللبس أو هذا الإشكال، وهو أن قوله عليه الصلاة والسلام أن تعالى لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، هنا لو حرف امتناع، فالمقصود أن أهل السماء والأرض مهما عبدوا الله ومهما قاموا بحقه سبحانه وتعالى فيبقى ماذا؟ أنهم قصروا لما قصروا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي بكر الصديق أفضل شخص بعد الأنبياء، علمه ماذا أن يقول؟ أن يقول في 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 صلاته أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فالمقصود أن العبد أو الشخص سواء كان من أهل السماء أو من الأرض إذا نظر إلى نعم الله وإلى فضله وعظيم عطائه سبحانه وتعالى ونظر إلى أنه مهما أدى من الطاعة ومهما فعل من الطاعات والصالحات ولو كان صالحا تقيا فإنه يبقى ماذا؟ يبقى مقصرا ومفرطا. وصالح البشر هم أفضل من الملائكة على المذهب الذي قرره جمهور أهل السنة والجماعة، ومع ذلك هؤلاء الصالحون لو فعلوا ما فعلوا من الحسنات فهم ماذا؟ يبقى الشخص في يعني في مقام التقصير. لكن متى يشعر الشخص بالتقصير؟ أولا إذا تذكر ما لله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات وما له من الفضل والعطاء، قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أمر آخر يتعلق بموضوعنا أن العبد إذا صلى وصام وتصدق ودعا إلى الله وجاهد في سبيل الله هذا كل عمل يعني الله تعالى هو الذي وفقه ليس كذلك؟ فالله سبحانه وتعالى هو الذي وفقه وأثابه. وكون العبد مثلا ترك المعاصي، من الذي أعانه على ترك المعاصي ويسر له ذلك وجنبه ذلك؟ هو سبحانه وتعالى، فالفضل منه سبحانه وتعالى أولا وانتهاء. فأقول إذا الشخص استصحب هذه الأمور عرف أنه ماذا؟ أنه مقصر ومفرط سواء كان من أهل السماء أو من الأرض، والله أعلم.
طيب أيضا لدينا بعض الاتصالات فضيلة الشيخ.
نعم.
بعد إذنك.
نعم.
معنا الأخ نبيل من اليمن.
شيخنا جزاكم الله خير.
حياك الله، تفضل.
بالنسبة للحلقة في يوم أمس،
نعم،
تحدثت فيها عن القول بثناء النار وأن هذا القول له حظ من النظر وكذلك الأثر وأنه منسوب إلى بعض الصحابة. من خلال المراجعة في النصة حقق جماعة من العلماء شرح الطحاوية كذلك تخريج الشيخ الألباني حفظه الله يعني يذكر أن هذه الآثار كلها غير صحيحة في تعليق 591 وكذلك في 592
نعم
لأن يعني ليس كذلك الجهة بن صفوان في موضوع الجنة وكذلك النار ليس له سلف
طيب
وكذلك يعني تضعيف الآثار جميعا جزاكم الله خير
طيب شكرا لك يا أخ نبيل أيضا الأخت أم سعود من الرياض تفضلي أم سعود
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
سمحت بسأل
نعم تفضلي
وش الحكم من معرفة كلام المعتزلة والأشاعرة والمذاهب الأخرى
طيب طيب شكرا لك يا أختي طيب فضلت الشيخ الأخ نبيل من اليمن
طيب في مسألة التي ذكرها الآن
فناء النار طيب. والأدلة
والآثار على كل هو ما ذكره السائل من اليمن قضية الآثار نعم الآثار فيها كلام والشيخ الألباني رحمه الله وغير الألباني يعني منهم من يطعن في هذه الآثار ومنهم من يثبتها يعني ابن القيم يعني يثبت شيء من هذه الآثار وعلى كل لا نزيد عما قلناه بالأمس أن هذا القول القول بفناء النار هو قول له حظه من الأثر والنظر والمسألة ما هي آثار صحابة بل عندنا أدلة من القرآن وعندنا أدلة مثلا من قضية النظر أن رحمة الله سبقت غضبه وذكرنا أن القول الراجح في هذا أن النار أن النار لا تفنى ولا تبيد فالقصد أن هذا القول يعني له حظ قال به أئمة ونجد أن ابن القيم مثلا في شفاء العليل ونجد أن ابن القيم في حال الأرواح يعني يذكرون أدلة يعني ظاهرة لهذا القول يعني وأدلة قوية كذا أيضا شيخ الإسلام في الرسالة التي طبعت أخيرا بعنوان الرد على من قال بفناء الجنة والنار ذكر أقوالا وحججا قوية في هذا ومع هذا كله يبقى القول الراجح في هذه المسألة أن النار لا تفنى ولا تبيد أقصد لو قلنا بأن الآثار ما ثبت عن الصحابة هذا لا يعكر في قوة هذا القول لأن يعني يبقى هذا القول أيضا له أدلة له أدلة من القرآن ذكرنا شيئا منها له أدلة من النظر قضية من جهة ما يتعلق بحكمة الله ورحمته وأن رحمته سبقت غضبه هذا كله مما يعزز هذا القول وعلى كل يبقى الراجح أن النار أعادنا الله منها لا تفنى ولا تبيد
طيب الأخت مسعود تسأل عن الحكمة من معرفة كلام المعتزلة والقدرية
يعني هو لا شك التعرف على أقوال هؤلاء هو جزء من معرفة سبيل المجرمين والله سبحانه وتعالى يقول وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وحذيفة رضي الله عنه كان يقول كان الناس يسألون رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الشر عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فمذهب الأشاعر هذا موجود له مؤسساته وله يعني جامعاته وهو يقر هذا المذهب الفاسد وأيضا كذلك هناك من يعني تلوث بأراء المعتزلة قديما وحديثا فكون طالب العلم يعرف هذه الأقوال مثل ما مر بنا يأتي يعرفها عرضا هذا من معرفة الشر الذي يعينه على أن يعرف الحق وكما قال الفاروق رضي الله عنه عمر قال إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية فمعرفة هذه الجاهلية مما يجعل الإنسان يعني يزداد انشراحا لهذا الحق وتمسكا به والله أعلم
طيب عندنا هنا أحد الأخوة فضلت الشيخ بعد
طيب تفضل تفضل
بارك الله فيك يا شيخ بالنسبة لش اسمه هل يجوز ختم القرآن عن الميت مثل ما يجوز الحج عن الميت أو العمرة
والله احنا ذكرنا ان يعني مثلا هنا عند الحنابله ويعني يرون يعني ان يقرا القران ويهدى ثوابه الميت لكن ذكر لكم في كلام اللجنه الدائمه وكلام قوي في هذا انه يقتصر على ما جاء به الدليل يعني وهذا لم ينقل عنه عليه الصلاه والسلام ولا عن الصحابه الكبار انهم فعلوا ذلك ولو كان خيرا لسبقونا اليه وهذا لو كان مشروعا فهذا مما تتوفر الدواعي لنقله كونه ما نقل مع توفر الدواعي دل ذلك على أنه ماذا على أن تركه سنة ولا أن فعل سنة على أن الترك سنة فيقتصر على ما جاء به الدليل
بالمناسبة فضيلة الشيخ كثير من الأخوة طرح تساؤل عن هذا الموضوع بالتحديد ثواب الأعمال للميت وكذا
والله الذي سمعناه أنه يقتصر على ما جاء به الدليل يقتصر على ما جاء به الدليل ويمكن نسأل أهل الفقه في هذا لكن في هذه المسألة علينا أن نتمسك بما جاء به الدليل الصدقة جاء بها دليل الحج جاء به دليل مات شخص وعليه صيام فرض أو صيام نذر عندنا الحديث من مات وعليه صيام صام عن وليه فهذه عبادات وقربات، والعبادات والقربات مبنية على التوقيف، أليس كذلك؟
نعم.
فليس لنا أن نهدي شيئا إلا بدليل، والله أعلم.
طيب. بارك الله فيكم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين، وصار من أهل الحين. والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى.
طيب، في قوله رحمه الله: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، هذا أمر يعني معلوم، وأمر ثابت شرعا، ومعلوم فطرة، ومعلوم عقلا، أن الدعاء سبب في حصول الاستجابة، وهذا أمر يعني متقرر، والشخص بفطرته إذا طربت عليه الأمور تجده يدعو الله تعالى ويسأله، بل هذا حتى معروف عند الفلاسفة من قبل، الفلاسفة الوثنيون. فعندنا بطليموس كان يقول عن الدعوات، يقول أنها تحلل، يقول هذه الدعوات في هياكل العبادات تحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات، يقول هكذا، يقول بطليموس هو وثني من فلاسفة اليونان، يقول ضجيج الأصوات، يقول ضجيج الأصوات، نعم، يقول ضجيج الأصوات بالدعوات يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات، هكذا قال هذا المشرك. المقصود أن الدعاء سبب في حصول الاستجابة. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الدعاء أيها الإخوة، يا من يشاهد هذه الحلقة، هو من أقوى الأسباب في حصول المطلوب، سواء من جلب المنافع أو دفع المضار. من الذي أنكر ذلك؟ الذي أنكر أن الدعاء سبب وأبطل الدعاء هم قوم من زنادقة الفلاسفة وغالية الصوفية. فعندنا قوم من المتفلسفة والصوفية يعني أبطل الدعاء، بل إن بعضهم ألف كتابا في إبطال الدعاء، انظروا إلى الخذلان نسأل عافية، ألف كتابا في إبطال الدعاء، يقول دعاء مال في فائدة، إذا كانت على مقدر أنه يعطيك مال سيأتيك المال، نعم، ولا حاجة الدعاء، وإذا كانت على يعني مقدر أنه لن يعطيك مال فلن يعني يعطيك مال ولو دعوت. فنحن نقول: لا، هذا كلام فاسد، هناك أمور الله تعالى قدرها بسبب أو بشرط، فالله تعالى قدر أن فلان يرزقه مالا إن دعا، فإن دعا جاء المال، وإن لم يدعو لم يأتي المال. فلان قدر الله له العلم إذا دعا، فإذا دعا دعا الله تعالى أن يرزقه العلم النافع حصله ذلك، وإذا لم يدعو الله انتفى عنه هذا الأمر. المقصود أن الدعاء يعني سبب في حصول الإجابة، وهذا أمر دلت عليه الأدلة، وأمر ثابت فطرة وعقلا. الأمر الآخر الذي نذكره في هذا الباب يعني أن الله تعالى هو الذي له المنة والكرم عندما يوفق العبد للدعاء. فعندما الله سبحانه وتعالى يحرك العبد إلى الدعاء ويجعل عنده شعور بالفقر والاحتياج، هذه نعمة عظيمة. ولهذا كان عمر رضي الله عنه، عمر الفاروق، يقول: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء. لأن عمر يعلم أنه إذا وفق للدعاء ستأتي ماذا؟ ستأتي الإجابة. هذا أمر. وفي هذا المقام نذكر أنفسنا، نذكر الإخوة ومن يشاهد هذه الحلقة، بالحرص على الدعاء. مطرف بن عبد الله بن الشيخين رحمه الله من كبار التابعين يقول: تذاكرت ما جماع الخير، يقول: فإذا الخير كثير، الصلاة، الصيام، الصدقة، كل هذا خير، فإذا هذا الخير بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، هذا الخير بيد الله، وما بيده سبحانه وتعالى لا ينال إلا بإيش؟ لا ينال إلا بالدعاء. فإذا جماع الخير الدعاء، جماع الخير والدعاء، هكذا جاء عن مطرف رحمه الله تعالى. هنا نؤكد على مسألة سبق أن مرت بنا، وهي قضية التلازم بين توحيد العبادة والصفات. فالدعاء كما لا يخفى عبادة، أليس كذلك؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا الدعاء أيها الإخوة يقترن بالصفات، ولهذا قال ابن عقيل الحنبلي رحمه الله، قال: الدعاء فيه معان، منها الرحمة فالقاسي لا يدعى، منها الكرم فالبخيل لا يدعى، منها الغنى فالفقير ماذا؟ الفقير لا يدعى، ولهذا أنت الآن لما تدعو الله تعالى هذا الدعاء لا ينفك عن ماذا؟ عن إثبات هذه الأسماء، أن تدعو الغني سبحانه وتعالى، تدعو الكريم الذي قال عليه الصلاة والسلام عنه يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار. فالمقصود أن جملة من معاني الأسماء والصفات تندرج في ماذا؟ في هذه العبادة الجليلة ألا وهي عبادة الدعاء. يبقى عندنا ويملك كل شيء. نعم الله سبحانه وتعالى هو يملك كل شيء، هذا أمر معلوم. قال تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء، هو سبحانه وتعالى هو المالك وهو الغني ونحن الفقراء، أليس كذلك؟ والغنى وصف ذاتي له سبحانه وتعالى، والفقر وصف ذاتي لنا نحن معشر البشر، لا يمكن أن نستغني عن الله تعالى طرفة عين. وكما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه فقر العبد إلى الله ليس له نظير، لكن يشبه من باب التقريب فقر العبد إلى الطعام والماء، ما أحد يستغني عن 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 الماء، أليس كذلك؟ لكن فقر العبد إلى الله أعظم من فقره إلى ماذا؟ إلى الماء، لأن الشخص إذا فقد الماء يهلك، يهلك هذا البدن، لكنه إذا يعني لم يفتقر الله يفقد روحه وبدنه، يعني يفقد روحه، والروح هي الأصل أليس كذلك؟ يفقد روحه. فلهذا تجد الذين أعرضوا عن الله تجد أن عندهم من الشقاء والنكد والقلق ما لا يوصف. فصدق الله سبحانه وتعالى لما قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد، نحن فقراء إلى الله. والفقر الله على قسمين، فقر إلى ربوبيته وفقر إلى ماذا؟ إلى إلهيته. الفقر إلى الربوبية هذا يشترك فيه ماذا؟ المؤمن والكافر والبر والفاجر، ما أحد من الناس يستغني عن الهواء الذي خلقه الله، ولا أحد يستغني عن الماء الذي أنزله الله، فالجميع فقراء إلى أنه سبحانه وتعالى هو الرب المالك المصرف. والفقر إلى عبادته هذا يختص بها الإيمان، فأهل الإيمان يفتقرون الله ويعبدون الله ويتضرعون إليه ويصرفون جميع نوع العبادة له سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له.
نعم بارك الله فيكم شيخنا. لدينا أيضا بعض الاتصالات الهاتفية. الأخ عبد الفتاح من الرياض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله. حياك الله.
كيف حالك شيخ عبد العزيز؟
حياك الله.
نحن نحبكم في الله عز وجل.
أحبك الله
ونشهد الله عز وجل على ذلك، وكذلك الأخ عبد الرحمن.
جزاك الله خير. تفضل.
الله يحفظك ويبارك فيك ويرفع أجرك. ذكرتم أن الله عز وجل لو عذب أهل الأرض وأهل السماء لم يكن ظالما لهم.
سبحانه.
وذكرتم في معنى هذا النص أن الإنسان إذا قام بطاعة الله عز وجل فإنه لا يمكن أن يضع هذه الطاعة في الموضع الذي يليق بالله عز وجل، ومن ثم جاء الحديث. هل نقول أن الله عز وجل يجوز له أن يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى كما ذكر ذلك السفاريني في عقيدته؟ وهذا البيت يعني سوى إشكالا وأنتم على علم بذلك، عند كثير من العلماء هم ردوه، لكن يعني الكلام الذي ذكرتموه قد أوقع في نفسي نوعا من المشابهة بين هذا البيت وبين ما قلتم. طيب. هل ينطبق البيت على ما قلتم أو أن البيت يختلف عن المعنى الذي قلتموه؟
أخ عبد الفتاح لو تعيد البيت بارك الله فيك.
البيت يا شيخي وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، هذا البيت في السفرينية.
نعم.
طيب. إشكالا عند العلماء، والمعنى الذي ذكره فضيلة شيخنا ونحن لا إشكال أننا يعني نعرف مقدار علم الشيخ، هذا البيت أحدث إشكال عند العلماء. فهل معنى هذا البيت هو نفس المعنى الذي ذكر في النص أن الله عز وجل لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض لم يكن ظالما لهم، وهذا بمعنى الذي فسره شيخنا؟
طيب.
أن العبد الصالح إذا قام بالطاعة ومهما قام بالطاعة فإنه لا يمكن أن يضع هذه الطاعة في الموضع الذي يليق بالله عز وجل، ومن ثم فهو مفرط ومقصر.
طيب.
هذا المعنى فعلا قرأته عن شيخ الإسلام ابن القيم، لكن نريد البيان من شيخنا حفظكم الله عز وجل.
شكرا لك يا عبد الفتاح، اتضح سؤالك، شكرا الله لك.
اللهم أمين.
أيضا فضيلة الشيخ معنا اتصال من الأخ حمدان من خيبر. الأخ حمدان معنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. السلام عليكم.
عليك السلام، تفضل.
من سمعت الهاتف. ابن عباس رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي سيكون في أمتي قوم ينتحلون حبنا آل البيت لهم نبذ يسمون الرافضة فاقتلوهم فإنهم مشركون، رواه الطبراني. نعم. أريد أعرف ما صحة هذا الحديث.
طيب شكرا لك يا أختي، شكرا الله لك.
طيب
نعم فضيلة الشيخ، نعود إلى تساؤل الأخ حمدان أو عبد الفتاح عفوا. نعم.
طيب يعني هو مسألة أخينا عبد الفتاح هي مسألة دقيقة، وينبغي لا نخلط بين ما سمعناه من كلام ابن القيم رحمه الله في حديث الذي مر بنا، لو أن الله تعالى عذب أهل السماوات وأهل أرضه لكان غير ظالم لهم. عرفنا أن هذا معناه في إيجاز، أن العبد مهما فعل من النعم، مهما أدى من الطاعات، ومهما أدى من القربات، فهو لا ينفك عن ماذا؟ عن التقصير. وعرفنا أن الطاعة التي يوفق لها العبد هي من الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى هو الذي وفق العبد، وفقه وأثابه، وهو سبحانه وتعالى هو الذي ألهمه الدعاء واستجاب له. إذا تقر ذلك ما قاله السفاريني في البيت الذي سمعناه قبل قليل لا يتفق مع ما سمعنا. ما قاله السفاريني هو قريب من مذهب الجبرية، قريب من مذهب الجبرية ونفس الجبرية. نعم، فهم يعني ينطلقون من 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 مجاهة من الظلم هو التصرف في ملك الغير. فهو الآن يقول الكون كله ملك الله سبحانه وتعالى، كله ملك الله سبحانه وتعالى. يقول ما دام انه ملك الله سبحانه وتعالى، فكون مثلا يعني يدخل هؤلاء كلهم النار بغير جرم، يقول هذا يعد ماذا؟ يعد عدلا. لا، ليس كذلك. فالله سبحانه وتعالى منزه عن هذا الظلم، منزه عن الظلم. فالمقصود أن ما قاله السفاريني فيما أفهمه والله أعلم، أن ما قاله قائم على مذهب من يفسر الظلم بإيش؟ التصرف في ملك الغير. ولهذا يقول كيش أنه لو عذبهم من غير جرم، هذا حكمة الله تعالى تأبى ذلك، حكمة الله تعالى تأبى ذلك. يعني كيف الله تعالى يعذب الخلائق من غير جرم؟ حكمة الله تعالى تأبى ذلك، ولا يمكن. والحديث أبي ذر مر بنا، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وإذا كان صاحب البطاقة وما معه إلا بطاقة فقط، وعنده 99 سجل، كل سجل مد البصر، ومع ذلك يقال لا تظلم، ويؤتى بهذه البطاقة وتعطيش بتلك السجلات ويغفر له. المقصود أن كلام السفاري بإيجاز أنه مبني على أن الظلم التصرف في ملك الغير، وكونه يقول أنه يعني أنه سبحانه وتعالى له أن يعذب الورى، يعذبهم جميعا من غير جرم، فهذا ليس كذلك، وحكمة الله تعالى تأبى ذلك.
طيب
الحديث الذي ذكرته السائلة أنا لا أعرف. نعم، الذي الحديث الذي جاء في الكلام عن الرافضة، اللي أعرف أن الحديث في ذم الرافضة لا تثبت يعني بهذا الاسم. نعم، الحديث جاءت في ذم الخوارج، الحديث صحيحة في قوله عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين كما يمرق من السهم من الرمية. لكن كما ذكر شيخ الإسلام، هذه الحديث التي جاءت في الخوارج وهي حديث في الصحيحين يدخل فيها من هو أسوأ منهم ومن هو أشد انحرافا كالرافضة، لكن حديث جاء في 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 الرافضة بأنفسهم لا يثبت في ذلك حديث فيما أعلم والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خير الجزاء. نأمل منكم طرح سؤالي الحلقة القادمة بإذن
طيب.
الله تعالى.
عندنا السؤال الأول الذي يمكن نقوله في هذه المقام، ما تفسير الحوقلة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، من أنكر تأثير الدعاء؟ والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. إذن هذه الأسئلة أيها الأحبة الكرام نبتدئ بها حلقتنا في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. في ختام هذا الدرس لا يسعني إلا أن أتقدم بعد شكر الله جل وعلا بالشكر الجزيل لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين بالرياض على ما تفضل به من علم في هذه الحلقة، نسأل الله أن يبارك لنا في علمه وأن يجزيه خير الجزاء. كما نشكركم أنتم أيها الأحبة الكرام على متابعتكم، ونشكر الإخوة الحاضرين معنا في الاستوديو. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.